من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا في الاصحاح الخامس مظبوط. الاصحاح الخامس من سفر التكوين واتكلمنا عن الانساب وعرفنا ان الانساب ما هياش لغو يعني او كلام بلا معنى او تكرار او اضافات ما لهاش معنى لكن بالعكس اثبتت حاجات كتير. يعني بس هفكر بالنقطة دي ان احنا فاكرين ان اخنوخ اتكلمنا عليه المرة فاتت انه رجل بار واخنوخ كرجل بار كان عنده نبوة اتكلم عنها يهوذا الرسول ان هو تنبأ ان الله سيأتي في رباط رباط ملئته او رباط قديسي ليجازي الخطاة الفجار اللي اتكلموا عليه بكلمات صعبة. واخنوخ الدليل على نبوته او احساسه الروحي وايمانه وعلاقته الشخصية بربنا انه سمى اسم ابنه متوشالح. قلنا ان متوشالح ده معناه ايه؟ عندما يأتي عندما يموت سيأتي. مين اللي يموت من اللي يأتي؟ هو يقصد او ربنا داله يعني بروح نبوه كتب لما ده هيموت متوشالح يموت حيأتي الايه؟ الطوفان. نلاحظ هنا انه سنة الحسابات بتاعت الانساب سنة موت متوشالح هي نفسها سنة الطوفان، لان دي السنة اللي تقال انه لما كان نوح عمره 600 فبالظبط حسبنا نلاقي ان كانت سنة 1656 للخليقة. طبعا كلمة الخليقة معناها من ساعة خروج ادم من جنة عدم من عرشه اتخلق وقعد قد ايه في الجنة يكون على 1000 سنة 2000 سنة. وطبعا كان الانسان مخلوق خالد غير قبل للموت فممكن ادم يكون عاش سنين ممكن يكون عاش شهور ما نعرفش امتى سقط، لكن من ساعة سقوطه ابتدى حاجة اسمها عنصر الموت بنبتدي نعد بقى من ساعة ما الانسان خرج للارض بره جنة عدم. ده العد بيتطور سنة واحد للخليقة او سنة واحد للحياة على الارض. نلاحظ كمان انه لامك سمى ابن نوح ونوح معناه ايه؟ معزي. ونوح دي مش معناها نواح دي معناها تعزية لانه كان فاهم بروح النبوة ان ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت انه زي ما حواء سمت ابنها قايين الاولاني اتخصنيت رجلا وقلنا ان هو مش من عند الرب حسب الاصل العبري هو الرب نفسه فكان احساسه ان هو ده الله الانسان المخلص. ولكن طبعا اصابت في التوقع لكن اخطأت في التطبيق ما كانش قايين هو ده بالعكس كان انسان شرير فراحت بتداركت هذا الامر وسمت ابنها الثاني هابيل معناه بخار او نسمة وبعدين سمت شيث وهابيل مات وقايين بقى نسله هم اللي بيسموهم اولاد الناس وفي الاخر شيث هو اللي جه منه اولاد الله. وعشان كده النسب كله اللي بيذكره كتاب مقدس هو نسب مش قايين نسب شيث اكتر. فجي منهم برضو لامك ورث عن ابوه متوشالح نفس الايمان فسمى ابن نوح وفاكر ان نوح هو هيبقى المخلص او هو لانه مش عارفين هو مين اللي هيجي. فلكن نوح كان صحيح معزي ومخلص العالم لكن ما كانش هو المخلص المنتظر لسه المسيح باقي عليه كتير.
نسب قايين هو اللي اتقال عليه بعد كده اولاد الناس
هنتكلم عنها النهارده دلوقتي اوكي. فدي كانت اول خالص. بعد كده اللي هي الريفرنسز بتاعته هنلاقي ان تحت هنا تكوين 5 اللي هو قلنا المره فاتت كله وتكوين 11 الجزء اللي هو من بعد نسل نوح اللي هو سام نسل سام هنلاقي ان نوح جه ثلاث اولاد بس احنا يهمنا سام. ليه؟ الكتاب المقدس ركز على سام بعد كده عشان ده اللي هيجي منه ابراهيم واللي هيجي منه موسى واللي هيجي منه شعب الله واللي هيجي منه في الاخر المسيح تمام. فلو خدنا نسل سام لغايه ما نوصل لغايه ابراهيم وبعدين اسحاق ويعقوب ويوسف هنلاقي دول من الاصحاحات اللي هي فيها حياتهم. فمن خلال سفر التكوين اتجمعنا المعلومات دي لقينا انه هو ده الاعار بتاعته. انا ليه بقول الكلام ده النهارده؟ لان هنشوف اول حته في سفر في الاصحاح الخامس بتتكلم عن عمر الانسان اللي نقص ل 120 سنه. انك ويكون عمره ب 120 سنه. مع ان هنا العمر مش 120 سنه. لسه في ناس بعد الطوفان عمرها سوري العمر نفسه اهو ده عمره سام عاش 600 سنه منهم 500 بعد الطوفان لان كان سنه 100 بقى قبل الطوفان وارفاكشاد اللي هو ابنه 438 وهكذا. نلاقي كل الاعمار فوق ال 200 لغايه ما جه جد واحد لابراهيم اللي هو نحور ده 148، وابراهيم نفسه 175، 180 اسحاق، 147 يعقوب، واول واحد ينزل على 120 كان يوسف. من يوسف هو ابر واحد فيهم. فالفكره لازم يكون في سبب ليه تسمى 120 سنه. هنرجع لان انا بس لكم الموضوع عشان السلايد دي بعيده شويه عن بقيه السلايدز اللي هنتكلم عليها النهارده. ناخد بالنا انه يوسف اول واحد انطبع عليه الكلام انه اقل من 120 سنه، لكن كل ابائه برضه ستيل، لو افترضنا ان يعقوب قريب من الرينج ده، لكن ستيل لغايه اسحاق كل الناس دي اكبر من 120 سنه بكتير. فهنفهم ليه ربنا قال ويكون عمره 120 سنه بعد كده. لو بصينا دي هنبقى نرجع دي فروم ناو اون ذن، يعني لما تيجي الاصحاحات اللي هي تكون ليها علاقه بيها. هنيجي بس عند الخروج هنبقى نشوف ان الخروج ده التوقع بتاعه اللي حصل في القرن ال 25 او 26 بعد الخليقه، لكن هو القرن 15 الميلاد، وهو ده فعلا حسابات الكنيسه تقول في حوالي 40 قرن ما بين الخليقه والميلاد، يعني 4000 سنه قبل الميلاد و 2000 سنه بعد الميلاد، دول 6000 سنه من عمر الانسان. قلنا المره اللي بعدها يعني السلايد اللي بعدها عشان ممكن تقول يعني الحسابات دي العالم كله بيقول او الناس العلماء يقول لك مش ممكن ان العالم يبقى جاي من عيله واحده وتكون في الفتره الزمنيه القليله دي، محتاجين زمن اطول، ملايين، بيقولوا انسان عايش بقى له ملايين مليون سنه او مئات الاف من السنين. فحسبناها بالاحصائيات او بالرياضه، يعني لو قلنا ان ابتدينا في 6 بعد الطوفان اللي هم الثلاث اولاد نوح وستته، احنا شلنا نوح كمان ومراته، يعني احنا فيري كونسرفيتيف. السته دول لو في 22 قرن اللي قبل الميلاد من الطوفان لغايه ميلاد المسيح وزادوا الدبل كل 100 سنه، يعني في القرن يزيد العدد 100 سنه، يعني 6 ب 12، 12 في القرن اللي بعديه 24 وهكذا، هنلاقي انها يوصل 25 مليون. اوكي؟ يمكن مش هي بالظبط كده. لو زادوا في 42 قرن اللي هم لغايه يومنا كان زماننا النهارده يبقى عدد العالم 26,000 بليون، العالم كله 7 بليون. اوكي؟ فعملت حسابات لقيت انه جبت من الويب سايت الرقم ده، قالوا انه عند سنة واحد ميلادية تقريبا وقت ميلاد المسيح كان تعداد العالم 200 مليون، انا ما اعرفش ازاي حسبوه. وهم حاليا سنة 2011 7 مليون. اوكي؟ طيب عشان نوصل لها انا بس براجع دي كده تاخد السلايد اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت بسرعة. قلنا عشان نوصل لتقريبا ال 200 مليون يبقى العدد يزيد من الضعف ل 2.2، يعني كل خمسة يبقوا بدل 10 يبقوا 11 في 100 سنة. كده تظبط تجيب ال 200 مليون دول. which is very conservative، انك كل 100 سنه عيله 5 انفار تبقى 11 نفر بعد 100 سنه. فكروا فيها مع الاعمار دي اللي كانوا فوق ال 200 سنه لسه، سهل جدا ان الخمسه يبقوا 11 في 100 سنه. مش صعب. وبعدين لو جم بعد كده ال 200 مليون دول وفي ال 20 قرن التاليين اللي هم اللي بعد الميلاد النيوتن زادوا بنسبه 1.2، يعني كل خمسه يبقوا 6 في 100 سنة هيجيبوا 7 بليون وزيادة. يبقى ممكن العالم بحسبة رياضية سهلة جدا ممكن العالم يجي من 6 انفار خلال 42 قرن يعمل 7 بليون استريحة. طبعا نقول طب والناس ليه ما نزلش عن كده؟ عشان في مجاعات وأوبئة وحروب وبيموتوا، ف يعني نسبة الوفيات ده الفرق بين المواليد والوفيات طبعا. اوكي؟ انا مش المرة اللي اتكلمنا عن اكنوخ فخلاص مش هنعيده، ونتكلم النهاردة على إصحاح السادس. أوكي، أبناء الله وبنات الناس. أول حاجة حد يقرأ لنا بقى أول باراجراف في إصحاح السادس اللي هو من عدد واحد لعدد أربعة. مين يقرأ لنا؟ مصر.
وحدث لما خلى الناس يكسرون على الأرض وولد لهم بنات إن أبناء الله رأوا بنات الناس إنهم حسنات فأتخذ أنفسهم النساء من كل ما أفطروا، فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيفانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طوبى في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذا دخل بنو الله على بنات الناس وولدا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم.
نلخص الفراجراف ده. دلوقتي عندنا أربعتين، مجموعة اسمها أبناء الله، مجموعة اسمها بنات الناس. أبناء الله بنات الناس دول حلوين جسديا يعني، أو منظرهم الجسدي حلو، فاشتهوهم أبناء الله وتجوزوهم، فتولد منهم ناس اسمه جبابرة في الأصل العبري اسمهم نفيليم.
نفيليم ولاد عم بكون
ولاد ايه فنم؟
ولاد عم بكون
ولاد عم، بس ده ولاد عم في الاول، وبعد كده سلسلتين يعتبر بعد. تخيل حضرتك الطوفان حصل في القرن 16 بعد بداية الخليقة، ففي 16 قرن الاعداد الناس كانت كبيرة جدا، يعني ممكن يكونوا مستريحين 30 مليون نفر. ما اقدرش اقول بعد كده بقى ولاد عم، احنا كلنا ولاد عم، كل البشرية ولاد عم، بس خلاص بقى القرابة بتدوب كل ما تتفرع الاجيال يعني، يعني بقى very far far relatives يعني. فبالاضافه ان احنا عارفين ان قايين اساسا خالد راح سكن في بلد، فاكرين مره لما قرينا الاصحاح الرابع، قايين لما بقى مطرود راح هناك وسمى اسم المدينه على اسم ابنه عشان يستقر ويعمل لنفسه احساس بال لا مش بس انعزالي، عايز اقول كمان انه ليه احساس بالكيان، لانه خايف وهربان فعايز يبني، فكان اول واحد يتذكر عنه انه بنى مدينه وارتحل شرقا، which means ان هو خد عيلته دي بقت بعيده جغرافيا شويه عن عيله شيس. لكن ده ما معناش ان الناس عماله تتجاور في الارض، فابتدوا يتقابلوا الرجاله اولاد الجروب بتاع اولاد الله والجروب بتاع بنات الناس تتقابلوا، واحد ارتبط فالتاني شافوا ده مراتك اكيد يعني جاهب بالفكر ده، قالوا دي حلوه ابتدوا يتجاوروا. ما بصوش لاخلاقهم، لان واضح ان بنات الناس دول اللي هم امهات الجبابره هم السبب في الشر اللي جه. طبعا هي جرثومة الشر موجودة في كل البشر، لكن يتسيمز انه بنات الناس او جروب الناس ده، هنشوف ده ايه الناس دول، هم السبب في ان مربوش ولادهم، وبالتالي ان الاجيال التالية كانت اشرار. ايه التفسيرات بتاعة ابناء الله وبنات الناس؟ ابناء الله الاول، لو عرفنا ابناء الله هنطلع بنات الناس، هي العملية مش عملية ان ربنا ليه الولاد والناس والبشر ليهم البنات، ما مش بالفكر ده. لكن مين ابناء الله تفتكر؟ سولاليتشيس. هو في ثلاث تفسيرات بس مش ثلاث تفسيرات تانية لكن ما انطبقوش يعني. في الكتاب المقدس ذكر عن ابناء الله مرة الملائكة، طبعا هنا مش ممكن الملائكة تتجوز بشر، فده تنطبق في هذه النقطة. تاني حاجة قال لك الناس الشرفاء والنبلاء بيسموه ابناء الله، الشرفاء والنبلاء روحيا يعني، بس برضو ما اقدرش اقول ان دول فيهم ناس كانوا شرفاء وناس مش شرفاء، لانه تقريبا لسه العدد ما زادش وكانوا مجتمع واحد تقريبا. ثالث حاجة قالوا انهم الاقوياء، الناس الاقوى في بعتبرهم ابناء الله، لكن التفاسير دي كلها مش مرضية. لكن فعلا اصح تفسير قالوا الاباء انهم ابناء شيس، عيلة شيس هي ابناء الله، لان هم دول اللي استلموا الوصية، بدليل اللي شفناه في الاصحاح اللي فات، اخنوه كمبار، متوشالح كمبار، لامك كمبار، ونوح كمبار، فهي العيلة دي عيلة العيلة اللي فيها ايمان. طبعا دول الاكثر ذكروا كتاب القدس، لا يستبعد ان كان في ناس تانية ماتت قبل الطوفان كانوا ابرار، احنا بنتكلم ان الماجوريتي كانوا عشر. طيب اذا كان ابناء شيس هم اللي صالحين، يبقى في الحاله دي ابناء بنات قايين هم اللي اشر. اكيد قايين لي اولاد برضو، واكيد شيس لي بنات، بس عايز يقول ان الرجاله اللي في نسل شيس هم باعتبار الرجل هو اللي بيروح يتقدم للست، فسابوا قرايبهم الستات اللي من نفس العيله وراحوا بره بعيد، جابوا بنات قايين اللي هم عمهم من زمان زمان زمان، لو اعتبرنا يعني في علاقه عمومه يعني، وهم دول اللي عجبوهم، ودول انهم كانوا اولاد قايين وبعدوا عن ربنا، فكان كناس سواء اولاد او بنات، عشان ما نقولش انه هم بنات بس، فيهم اولاد وبنات كلهم كانوا اشرار، بس لان بناتهم حلوين واولاد الله اللي هم ناس شيس دول اشتهوا هذا الجمال وما فكروش في انهم يحافظوا على الايمان المسلم كوديعة ليهم من ابائهم، علشان منتظرين وعد ربنا بان يجي المسيح. كانت النتيجة انه زي ما ماري غرام سورياني يقول تفسير، يقولوا ببساطة غالبا ان كان ابناء الله اللي هم ابناء شيس دول اقوياء جسديا، فلما يجتمعوا ياخدوا الشريرات تجتمع القوة مع الرذيلة، فيطلع الناس لجبابرة، جبابرة انهم اقوياء لكن اشرار، ولا يقصد مش يقصد انهم، لان الاولين دول اقوياء لكن اولادهم طلعوا اقوياء واشرار لانهم خدوا الرذيلة من امهاتهم. اوكي، فهو ده التفسير اللي قاله ماري غرام سوريان.
نعم، قايين مش راحوا في الطوفان برضه؟
الناس ما جتش الطوفان.
احنا
لسه في الرصحه او قبل الطوفان. اسباب الطوفان ايه؟ ان ابناء الله تزوجوا بنات الناس عشان جمالهم، كانت نتيجه ولدوا لهم الجواب. ده التفسير اللي سمعنا. في سؤال في النقطه دي؟
بالنسبة
لرأي أبناء
الله هم الملائكة، هل ممكن يكون الرد ده ردي فيه ناس فيهم حالة
يظنون ده صح، يعني ده تفسير بالضبط، لكن هل بالضبط عليهم إن الملائكة ليس لهم جسد يتناسب بيه؟ بالضبط، الملائكة ما بيتزوجوش، يعني مش زي بعض الأديان الأخرى اللي ادعوا إنه كائنات روحية، سواء بتسموهم جن، تسموهم ملائكة، تسموهم شياطين، اشتهوا بنات البشر. طبعا هم ما فهمش شاو عشان يشتهوا بنات البشر وتزوجوا منهم، فطلع منهم نسل ثالث نصه ملائكي او جني او شيطاني والنص تاني بشري. ما ينفعش، لانه ده مش منطق، لان ربنا دول ليهم طبيعه، دول ليهم طبيعه، وربنا قال ان احنا في الـ في الـ في الـ في الحياه الابديه هنكون كملائكة الله لا يزوجون يتزوجون. فده كان اكبر اثبات المسيح قال ان الملائكه واللي زي الملائكه لا يتزوج ولا يزوج. فاقدرش اقول ان ابناء الله هم الملائكه هنا، في حته ثانيه اتقالوا صح الامانه ممكن يكونوا قديسين، بس ستيل ما اقدرش اقول انهم قديسين قوي وهم بيشتهوا جمال البنات الشريرات. هو مش عيب انه يتجوز واحده حلوه، بس العيب ان هي تكون شريره وهو المفروض بيسلم هذا الايمان لاولاده، عارف ان دي مش دي الام اللي تصلح لانها تكون اسره وتربي له اولاده.
يعني كل واحده حلوه تبقى شريره؟
لا، احنا ده اللي بنقوله، انه مش المشكله في انه خد واحده جميله، فانه اشتهى هذا الجمال بدون النظر لاخلاقها. دي عيله كانت شريره لانها من ورثت المعصيه او البعد عن ربنا من ساعه قايين ابوهم، فكان المفروض يبعدوا عنهم كأولاد الله مستنيين. ده بالظبط احنا يعني نطبق في حياتنا، ان احنا ازاي نسلك بوصية ربنا في وسط المجتمع. المجتمع فيه اغراءات، هل نرتبط بالمجتمع وبإغراءاته لمجرد المجتمع اتراكتف، ولا احنا بنسلك كما يحق لإنجيل المسيح؟ والجمال اللي بنبحث عنه ليس الجمال الخارجي، الجمال الخارجي ليس بس جمال الشكل، ممكن برضو جمال خارجي، جمال المال، جمال الثروة، جمال الشهرة، جمال القوة، جمال في حياة أي إنسان. الجمال العالمي ممكن يشمل أي شيء مادي أنا بجري وراه، لما أنا أجري وراه هتكون النتيجة أنه أنا بهلك أو عيلتي كلها بتدفع الثمن ده. يعني ده ممكن حاجة درس لي لو كتأملي، أنا لما بدور على أي شيء أقتنيه من مخلات العالم ودخله بيتي طبيعي هيأثر على أولادي، سواء كان ده الزوجة اللي تزوجتها أو المحيط اللي أنا عشت فيه أنا وزوجتي وجدت يعني فرضته على أولادي. وده بينطبق كويس قوي في العالم اللي احنا بنعيش فيه والمجتمع اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي. كل ما بندخل المجتمع ده جوه بيتنا كل ما بيتأثر بيه أولادنا، وكل ما بندفع هم الثمن ده. وبعد جيل أو اتنين أو ثلاثة ممكن يصل هذا الجيل يبقى تبعيد تماما عن ربنا، يبقى عليه غضب ربنا. يعني زي ما ربنا غضب على انتظر عليهم 16 قرن لغايه ما يشوف هيعملوا ايه والشر عمال يزيد، برضه ربنا احيانا بيصبر عليه، لكن احنا بندفع ثمن. ممكن احنا نمشي من العالم ده والجيل الثالث بعدين او الرابع هيتولد في البلد دي، لو هو ما استلمش الايمان اب عن جد اب عن جد، هيجي في لحظه هذا الجيل هيكون تمام بعيد عن ربنا وعن الكنيسه وهيبقى زي العالم. فهياخد يعني احيانا يعني ممكن برضه كحاجه تامليه بنقول ان نوح بسبب يمكن رحمة ربنا بعيلة نوح وأبائه جاز تأخر في الطوفان، ما زرعش في الطوفان، ادهم فرصة ان كان لسه في أبرار، لكن لما بقى أقلية جديدة طب خلاص ما في حل، أخذ الأقلية دي وانقذها وبيد الأغلبية. فمرة يعني أحد الأباء برضو كان بيقولوا له ليه ربنا ما بيبتش العالم، ليه ربنا ما بيحطش الأبرار كلهم في بلد واحدة ويحميهم من الاضطهادات دي؟ فرد ببساطة قال لو الأبرار اتحطوا في بلد واحدة ربنا هيبيد بقية العالم، ده ربنا حافظ العالم لأن أولاده متنطورين في كل حتة، فمن أجلهم حافظ على الحكومات والمجتمعات والشر. يعني رغم الشر ده ربنا مدي رحمة وفرصة، يتشال أولاد ربنا من العالم، العالم مبقاش فيه أي حاجة تخلي قلب ربنا يتحنن، فعلى طول ممكن يجيله طوفان. طبعا هو ربنا ادانا عهد إن مفيش طوفان بعد كده، بس ممكن يكون أسباب إنه ربنا مش عايز يعمل طوفان، إنه حاطط ولاده علشان يبقى لاقي لنفسه أولاد أو يلاقي نفسه بذرة كويسة في كل مجتمع. يعني في أي سؤال بالنسبة
لفوني؟ في حاجة واحدة
فضل.
يعني اللي ينتبه كده ينتبه برضه على نفس الكلام، لما تبقى واحدة بنت الناس وأولاد الله. يعني مش لازم الشرير يبقى من ناحية الست، يعني ممكن أوي واحدة بنت كويسة بنت ربنا تختار واحد شرير هتضيع هي ونفس الموضوع. فالإيمان يتحفظ، أولاد الله يجوز أولاد الله سواء بنات أم بنات.
في تأمل جميل قوي قبل ما ننقل على النقطة بعدها، انه بيقولوا رغم ان الطوفان جه بسبب شر الانسان، لكن كان ربنا بيدعو البشر ايه؟ اولاده، لا امسكوه بس اولاده، يعني بيقول اولاد الله، فهو بيعتبروا اولاد الله رغم انهم زاغوا، رغم انهم عملوا شيء ما يرضيهوش، رغم انهم تسببوا في هلاك الاجيال اللي بعد كده، لكن برضه بيعتبروا اولاده، يعني ربنا لسه مديهم فرصة رحمة، هم اولادي، غلطوا بس اولادي. لكن لما اولاده دول رفضوه تماما وما لقاش غير عيله واحده، قال طب خلاص لا يستحقوا الباقيين دول انهم يدعوا اولاد. يعني عايز اقول ان ربنا بيدينا فرص وبيدينا اولاده، لكن عدل الله لا يتنافى مع رحمته. كان بيدينا رحمه فتره طويله، لكن العدل ممكن احيانا بيمشي حتى على اولاد الله اللي رفضوا. يعني ده مش بريفليج او حاجه بناخدها وساين بنعلقها وفلاكس رافعين وماشيين بيه، احنا اولاد الله، ما هياش ثيم، اتس an action we have to do، يعني حياة لازم نعيشها كأولاد الله عشان نثبت اننا جديرين بالتسمية دي. طيب البروغراف اللي بعد ال 120 سنة، كان على 120 سنة بالمرة. يعني 120 سنة، ما احنا شفنا ان الاعمار بعد الطوفان ما نزلتش مرة واحدة ال 120 سنة، كان لسه في كذا تفسير. قالوا انه ممكن ده يكون استثناء للأبرار، ان ربنا سمح بس بالعيلة دي اللي هي سام وأرفكشاد ولاد نوح ان يكونوا عبرهم اطول، لان ده استثناء، لكن مش دي الماجوريتي، الرول الماجوريتي بعد الطوفان. فعلا معظم الناس عمرها نزلت، لكن العيلة دي بالذات كان ربنا مديها بركة لفترة لغاية زمن يوسف مثلا، لان برضو في ناس من اخوات يوسف كان اطول منه عمرا، وموسى كان عمره 120 يعني بالظبط، وهارون في نفس العمر، فنقدر نقول انه يعني ممكن تكون به الإلقاء. ممكن حاجة تانية انه يكون ربنا ما رضاش ينفذ مباشرة بعد الطوفان قصف عمر الانسان ده، ان هو يقصف عمره وينزله من 900 و800 مرة واحدة 120، لانه ستة بس اللي في العالم محتاجين يخلفوا، محتاجين فترة انتقالية، فجاز ربنا ادى دي فرصة لعدة قرون انه العمر بيبتدى يتناقص فعلا، بدليل شفناه نزل 400 500 400 300، يعني فيها تدرج عشان بس تبتدي الارض ايه تتملي، وبعد كده القانون بتاع ربنا هيمشي ازاي بالظبط. امتى؟ لما ربنا قال لادم موتا تموت، هو مات في ساعتها، ما ماتش، ادى 930 سنه، ليه ما موتوش على طول؟
يملى الأرض.
لا، عشان يملى الأرض، هو سواء تاب أو ما تابش هو خلاص صدر عليه الحكم، لازم المسيح يجي ويخلصه. لكن هو عنده مهمة يعملها، أنه يملى الأرض دي، فلازم ربنا يديله فرصة يملى الأرض، لكن هو هيموت. فقال له موت أنت موت، لكن عند ربنا يوم كألف سنة ألف سنة كيوم، يعني بعد 900 سنة في فكرة الله حموته، لكن هو ميت ميت، مش هيقدر يفلت من هذا. فده ممكن يكون برضو ده أحد الأسباب. لكن في حاجة تانية، تفسير تاني قالوا إن الكلام ده قالوا إن الكلام ده اتقال مش إنه يصير عمره 120 سنة بعد الطوفان، يقول يقصد إنه ده حصل، الكلام اللي قاله ربنا قاله 120 سنة قبل الطوفان، يعني بيقول ويصير عمره 120 سنة، يعني باقي له عندي 120 سنة وهجيب له الطوفان عليه. You got the point؟ إنه احنا عارفين ان ربنا قال للنوح ابتدي ابني الفلك قبل الطوفان بقد ايه؟
300 سنة؟
لا 100 بالظبط، كان عمره 500 والطوفان جه وهو 600. فصحيح ده حصل في الاصحاح الخامس، يعني عرفنا الكلام ده، وبعدين يجي في الاصحاح 6 يقول يصير عمره 120 سنة، لان في الاصحاح الخامس كان بيتكلم عن مواليد، فكان في تسلسل في الكلام فما قطعوش، لكن هنا كانه بيستدرك وبيقول ان ربنا كان باي ذا تايم هو تولد نوح كان اوريدي هو حدد قراره انه يؤثر عمر الانسان، يعني 20 سنة قبل ما يقول للنوح كان اوريدي ادى قرار بان الانسان باقي له عندي 120 سنة في الارض وحبيده. وبعدها ب 20 سنة لو قبل الطوفان ب 100 سنة قال لنوح انه ابتدي ابني الفلك، لان الوقت اللي باقي يدوبك على قد بناء الفلك، يعني قرار الطوفان كان جاي من قبل بناء الفلك ب 20 سنة. ده تفسير. فسواء كده او كده ده ما يشككناش يقول ايه ربنا، يعني الكتاب القدس في تناقض انه قال 120 لكن الاعمار ما قالش 120. 120 ممكن تكون تعني من الوقت اللي قال فيه ربنا قراره بالطوفان لغايه معاد الطوفان، او انه ده عمر متوسط عمر الانسان اللي هيبقى خلال القرون اللي تاليه للطوفان، وان كان مش ايميديتلي بعدها لكن اللي بعد كده. واحنا حاليا حتى ما وصلناش ال 120، ده احنا يعتبر اتسلاجر يعني ان واحد يبقى عمره 120 سنه. طيب نقرا الباراجراف الثاني عشان نشوف حكايه ندم ربنا ده، وربنا بيندم كمان ممكن.
ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض، وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم، فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه. فقال الرب: امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته، الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لاني حزنت اني عملتهم. اما نوح فوجد نعمة في عيني الرب.
احنا كاتبين هنا ده في سؤال يقول هو ازاي ربنا بيندم؟ ربنا بيندم؟ ربنا بيغير رأيه؟ ربنا ما كانش عارف فتغير رأيه؟ ده مش بس كده، ده في آية تانية تقول برضو موضوع الندم ده. يجي مثلا في مزمور 106 يقول: فنظر إذ ضيقهم سمع صرخهم وذكر لهم عهده وندم حسب كثرة رحمته وأعطاهم نعمة قدام كل الذين سبوهم. وبعدين في صموئيل بعد ما عمل شاول الملك جه لصمويل وقال له: وكان كلام الرب صمويل قائلا: ندمت على اني جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. وبعدين بعدها في عدد 35 يكرر يقول: والرب ندم لانه ملك شاول على اسرائيل. ايه الحكايه دي؟ ربنا بيندم؟
لا طبعا،
ايه
بيندم؟ مش ندم بمعنى ندم بتاعنا.
طيب نشوف الاول الايات اللي هي بتقول ان ربنا ما بيندمش، ونشوف ايه سبب التناقض الظاهري ده. ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم، هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي؟ ده في سفر العدد. في سفر صموئيل الاول نفس الاصحاح اللي هو 15 يقول: نصيح اسرائيل لا يكذب ولا يندم لانه ليس انسانا ليندم. يقول في يعقوب ده في العهد القديم، في يعقوب بقى يقول: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. وبعدين يقول: اذكر الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا: رأي يقوم وأفعل كل مسرتي. يعني أنا عارف الأول اللي ناوي عليه. طيب وفي بتالي في ملاخي كمان واحدة: لأني أنا الرب لا أتغير. طيب وما حكاية الندم ده؟ كلمة الندم دي إيه معناها؟ كويس قربنا.
حاجة كلمة ممكن إحنا نفهمها لكن مش الرب.
عشان تناسب لغتنا. تمام. في حد ليه وجهة نظر ثانية؟
كان يتمنى من
كده.
ربنا ما بيغيرش، يعني معنى ايه؟ ما بيغيرش موقفه من الخطية. يعني ربنا كون انه بيقول ليس عنده تغيير ولا زل دوران، يعني ايه؟ يعني عمره ما هيتغير قداسته. الله كل القداسة، كل العدل، كل الرحمة، ولانه كل القداسة الخطية عصى القداسة، الخطية اساءة لوصاية ربنا نجاسة في الفكر أو في العقل أو في القلب أو في الروح أو في الجسد، فضد القداسة. فالله يكره الخطية ويكره كل شيء بالليق علاقة بالخطية، لكن بيحب أن الخاطي يتوب. الله يريد أن جميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقولوا. طب لو خاطي تاب ربنا غير رأيه ولا يقول له أنا صدرت عليك حكم بالموت؟ يبقى رأي الله ده اللي بيتغير، هو تغير في موقف الله مبني على تغير موقف الإنسان من الله، مش الله هو اللي تغير. الله ثابت، طول ما أنت في الخطية أنت خلاص أنت ضايع، لكن لو تبت ده هدفي أنا نفسي أنك تتوب. يعني نشوف في سفر الرؤيا ضربات بتنزل جامات وأبواب و يعني ضربات كتيرة يقول لك ايه، والناس رغم الضربة دي جدفوا على الله ولم يقدموا مجد الاله السماء. ده يدلنا ان كان هدف ربنا في الضربات دي اللي الضربات الاخيرة الشديدة اللي على البشرية ان الناس ترجع له. وده برضه خلينا نفكر دلوقتي، احنا بنبص في ازمات وبتاع، ما نعرفش ان العالم قرب، يمكن العالم لسه فيه، بس في ضربات عماله بتزيد. ايه هدف ربنا غاوي يعني يضايقنا؟ لا، عايز ان الناس ترجع له وتوب. الناس اللي متعلقه بالفلوس لما تخسر فلوسها تعرف انه الاعتماد مش على المال. الناس اللي هي في مراكز وجبروت ممكن تخسر مراكزها في ازمه زي كده، تعرف انه هو اعتمد على مركزه وبعد عن ربنا، طب ما ترجع وتوب، الوقت قصير، وهكذا. لكن في ناس رغم كل ده ما بتتوبش. يبقى هدف ربنا من الضربات او ما بتشوفه انه يرجع انسان، ده هدف كتاب مقدس يرجع الانسان ليه. فهو لا يتغير من ناحية الخطيه او من ناحية عقاب الخطيه، لكن يتغير لو الانسان اتغير. فهو لما يبقى شايف الانسان بيعمل الشر يبقى حزين جدا، يعني بالتعبير بتاعنا قلبه مكسور. لا يعني طبعا ربنا ليه قلبه بيتكسر، لكن تخيلوا لما واحد فينا بيحس انه قلبه مكسور على ابنه لما بيعمل حاجه غلط، او لما يشوف انسان بعد عن ربنا، او يشوف انسان كان في الكنيسه وضاع، او يشوف انسان سبب لنفسه ضربات كتيره، تلاقي دايما يقول ده انا قلبي مكسور على فلان، انا حزين لما شفت شكله، مش ده اللي كنت اعرفه من زمان، ده كذا كذا. اذا كنا احنا كبشر بنحن على بعضينا ونتقلب ربنا واحنا خلقته، مش عايزين دكان ملايين من البشر في 16 قرن خلقهم، حزين وتأسف في قلبه انه خلق انسان. يعني بتعبير احنا نقول يا ريتني ما كنت عملت كده، لكن مش ربنا بيقول يا ريتني لانه عارف انه هيحصل كده. هذا تعبير عشان يفهمنا ايه حزن قلب ربنا على شر الانسان قبل الطوفان، انه كان نفسه انه ما يعملش الطوفان، لكن لولا شر الانسان وعدم توبته وادالهم قرن في حاله 100 سنه بيتبني الفلك قدامهم. ليه بيتبني في 100؟ علشان كل ما يشوفوا نوح بيبني يسألوا ليه، فنوح يبشر ويكرز ليهم ويقول لهم، فتكون النتيجة انه نوح يبشر هو وولاده، يمكن الناس تانية تتوب، يمكن حد يجي. لكن للأسف في 100 سنة المحصلة بيكفزيه زي ما بيقولوا، اللي دخلوا الفرد هو وعيلته في 100 سنة ما فيش واحد، يعني زي ما بيقولوا يوحد ربنا، يعني تغير موقفه ودخل. عشان كده ربنا، لكن ربنا كان ندمان حزين، فالندم هنا ده بهذا المعنى. وفي ايه بتهالي في حزقيال بيقول انه انتوا بتقولوا، بيكلم بني اسرائيل بيقولهم بتقولوا، انا مش فاكر المنطوق بتاعها، بيقول انتوا بتقولوا ان طرقي مش زي طرقهم. طيب يا بني اسرائيل، لما انا اكون حكمت على الخاطئ والخاطئ يتوب ويرجع ما بلوش، ولو كان بار وعصاني وغير موقفه ما رفضوش، يعني انا اللي اقدر اغير من بوزيتيف لنيجاتيف ونيجاتيف لبوزيتيف بناء على موقفي، واغير بالتالي معامله الله لي. تاني حاجه اللي قالها اليكس دي كانت نقطه حلوه، ان ربنا ما بيخاطبناش بلغتنا لان احنا ما نفهمش، ما بيخاطبناش بلغه الملائكه، بيخاطبنا بلغتنا عشان نفهم موضوع الندم. ثالث حاجه اللي قال عنها السبب، انه الندم حسب قسط رحمته، انه زي ما داود بيقول ان الندم زي بالظبط الحزن على الشيء اللي اصاب ابنه. يعني نظر لكم سمع سرقهم ذكر لهم عهد وندب حسب قدر رحمته، يعني حزن عليهم علشان رحمته. يعني عايز اقول ان الحزن والندم ده مش راجع لتردد الله، لكن راجع لعمل الرحمة، بسبب ان قلب الله مليان رحمة هو ده الموتيف والسبب وراء هذا الحزن. او اللي تسمى كلمة ندم لا تعني رجوع او تردد او تغير او يعني هزيتيشن، لا، لانه رحمته. فعندنا ثلاث اسباب، بيكلمنا بلغتنا عشان نفهم، عايز يقول لنا قد ايه رحمته علينا، ثالث حاجه علشان يبقى النقطه الثالثه
انه بيغير موقفه على
حسب على موقفنا احنا اللي بنجبر الله على التغيير. نرجع بقى لنوح، لان نوح ده عليه كلام حلو قوي قوي.
ممكن لو سمحت
اتفضل
سؤال صغير قبل،
اتفضل.
إذا كان الابروتش بتاع ربنا تجاه تغير الإنسان اللي خلى قلبه يحزن ويتخذ قرار مثل إغراق العالم كله قبل نوح نتيجة شر الإنسان، هل نقدر نتخيل إن الشر في الوقت ده يكون أوحش من الشر اللي إحنا بنعيشه دلوقتي؟
بتهيألي الصدع بعد دي فيها رد، يعني طب نأجلها ثانية واحدة ولو ما ردتش نفتح ال...
يا رضو عالتاشا مش محتاج شغلانة حتى ونفرض انه ما كانش الشر زي النهار ربنا خد قرار انه مش هيعمل تغاب تاني
لا مش هيحك
خف
الدواء
ان هو مش هيفني العالم تاني فخلاص شر بقى انتوا موجودة نفسكم نفسكم يحصل شر خف ولحكم لكن انا مش حكي العالم هي دي النقطة الاساسية
لا هو دي طبعا نقطة والنقطة الثانية انه ال ال انه من عدل الله انه في الاخر بيسيب الشيطان ياخد فرصته والانسان ياخد فرصته ليه الاختيار تالت حاجة انه لانه فات الطوفان ما كانش فيه غير عيلة واحدة هي عيلة نوح فكان هو طبعا ما فيش حاجة سهل وصعب على ربنا كان يقدر لو كانوا برضو متوسع يجمعهم متوزعين في الطوف في حتة واحدة وركبوا فلك برضو وكان يقدر يعمل فلكين وثلاثة لو العدد كبير لكن عايز اقول انه هو موزع اولاده يمكن علشان ما يفنيش العالم يعني موزع أولاده في كل العالم النهاردة كنيسة المسيح منتشر أنا لا أقصد بالكنيسة كنيسة معينة أنا أقصد بالكنيسة كل أولاد الله اللي أمنوا بابنه يسوع المسيح اللي تجسد وبأنهم أمنوا به فهم ماشيين حسب وصيته وكلمة الإيمان هي لا تعني إيمان مجرد إيمان عامل بمحبة عشان إيه ما خش مجرد إيمان وعمل عايز أقول إيه اللي ماشي ورا وصية ربنا نتيجة إيمانه بعمله الخلاصي في حياته وبيحاول انه يعيش وسط هذا الجيل الشرير لان هنشوف ان نوح هنا اتذكر عنه انه كان بار وسط جيله اهي اما نوح فقد نعم فعلها الرب وهزيمه ليه نوح كان نوح رجلا بارا كاملا شوف شهادة ربنا ليه رجلا بارا كاملا في اجياله وصار نوح مطر لو ربنا لقى الابرار الكاملين اللي يصيروا معاه في كل في كل العالم في انحاء العالم المختلفة حتى لو ما كانش ادى اجري طبعا معاك انه حتى لو ما كانش ادى هذا القرار بقوس قزح بتيالي من اجلهم هيحافظ على العالم هيحتمل العالم شو لانه لما ايليا مثلا راح له قال له يا رب ده هذا مسبحك وقتل وانبيائك وعمل 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 وبقيت انا وحدي قال له لا لا ما انتش لوحدك انت بتهيئك انك لوحدك عشان انت مش عارف اللي في قلوب الناس ده انا لسه ليا 7000 ربع لم تسجد بعد بعد 7000 وايليا مش داريين بيهم احنا حابب نمشي في الاقنام
بس
ابوه
قال له لو
في 10 مش بالظبط بس لما لقى ان هم 3 بس خرجوا خدوا بالك ان نسبه نوح هنا اقل من نسبه سدوم وعمور يعني لو قلنا ان سدوم وعمور دي كان مليون فرضنا يعني ده عدد كبير في الوقت ده بلد بلدين دول فيهم مليون فثلاثة في المليون لكن نوح 8 غالبا هنقول اتليست في 30 مليون في الوقت ده يمكن يكون نصه اكتر فشوفوا بقى تبقى النسبة اقل يمكن من نص في المليون
بس بقية العالم كان في ناس كتير عربنا ايام لوط
ايام لوط كان بقية العالم فعشان كده ما قبلتش بقية العالم يعني قصدي لو كان لقى يمكن كان هيكتفي بالثلاثة يعني لو كان لقى عدد اكبر 10 يعني 10 في المليون يا 1% يمكن كان ايه قال it's okay pass استحمله لكن هما دي did not pass اوكي قبل ما نرجع انا عايز بس اديكم الايات اللي اتذكر فيها نوح كله في الكتاب المقدس في العبرانيين بولس الرسول يدينا السبب اللي ليه نوح عمل اللي عمله يعني نوح كان غريب ليه عمل كده فيقول هو السر الايمان بالايمان نوح لما اوحي اليه عن امور لم ترى بعد ترى بعد عمر ما حصل فلاد قبل كده مفيش طوفان محدش عارف يعني ايه طوفان
عمر ما كان في مطر
ما كانش في مطر اساسا مش طوفان بقى
عمر ما كان في مطر على الارض ما سمعوش عشان كده ده كانت بتضحك على نوح لانه المطر ايه اللي بيخرب ده بيقول ايه عمر ما نزل نقطه من السماء يبقى طوفان ايه بقى اللي بيتكلم عليه
لم ترى بعد خاف فبدا كان خلاص بيته فبيجي دنا العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الايمان كمان يقول عنه دي بقى ايه جميله جدا في حزقيال يعني قليلين بياخدوا بالهم منها كان باختصار شديد الشعب كان تعب ربنا قوي وربنا خد قرار بانه هيرميهم في السبت فراح قال لحزقيال قال له بص شوفوا حتى ما هي كلمه حتى دي تدلنا على مكانه الناس دي حتى لو جالي الثلاثه دول وتشفعوا عن الشعب يخلصوا نفسهم والشعب مش هيخلص فكلمة حتى دي وقالها مرتين مين الثلاثة دول نوح دانيال ايوب احيانا احنا بنقعد نحط في مود يعني طبعا ابائنا القديسين دول ما نعرفش تمام لكن باختصار شديد يعني اعلى ثلاثة في نظر ربنا في العهد القديم كانوا نوح ودانيال وايوب مش ابراهيم ولا موسى
بس دي ما
مرة تانية وقف موسى الصناديق الذي لا تأكل
هذا الشيء برضو ده صح. انا ما قلتش حاجة بس عايز اقول انه يعني ممكن برضو نعتبر كده. انا مش بقلل ان انت بقيت الاباء. انا عايز اقول ان التلاتة دول ليهم سبيشال يعني كاتيجوري ان the eyes of God. يعني ان نوح لانه كان الوحيد في جيله, دانيال في عز السبي وعز ما فيش ذبيحة وعز ما حدش دريان بحد وهو بيصوم ويصلي وعلاقته بربنا قوية جدا, وايوب طبعا عارفين حكايته صبر صبر ما حدش قدر يصبر واحتمل الا ما حدش احتمل. فالثلاثة دول عايز ربنا يقول انه حتى دول اللي هم المفروض اقبل شفاعتهم لو اتشفعوا من اجل الشعب ده الشعب اللي انا كرهته فبرضو انا مش هيخلص مش هيقدروا يخلصوا حد يخلصون انفسهم ببرهم. تمام.
يعني هو بيتكلم سوري يعني هو بيتكلم هنا على حاجة مهمة جدا اللي انت قلتها بكده انه وجود ابرار في وسط الاشرار. هو دي كان النقطة بتاع الثلاثة دول بالذات, هم كانوا ثلاثة كانوا ابرار في جيلهم في وسط اشرار فربنا هلك العالم وطلع منهم بس كويسين. فقال لو حتى العالم الشرير الشعب الاسرائيلي وكل شعب الاسرائيلي لو شعب الاسرائيلي ده كله كان فيه الثلاثة دول لا ده انا هخلصهم هم برهم واجيلي الباقي كله.
اوكي طيب ايه اللي ذكر عن الطوفان في بقية الـ يعني الـ الكتاب المقدس مش عن نوح بقى احنا جبنا نوح هرجع له طبعا بس انا عايز اديكم الايات كلها اللي جايه. ربنا شبه بدي انت رد على نقطة كمال شبه ايام الطوفان بايام المجيء التالي قال ايه وما ذلك حد يقررنا بقى انا من هنا
وامن ذلك اليوم
وتلك
الساعة فلا يعلم
بها
الا من
شاء
الله ولا ملائكة في السماوات الا ابي وحده وكما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
نفس الكلام
وكما كان في أيام نوح كذلك أيضا يكون في أيام ابن الإنسان كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان
أولئك يعني هو ألف تكرر كتبها القديسين متى ولوقا فيها. طيب نسمع عن بطرس. بطرس الرسول بقى وهو يعني كده كل الرسل هم متى ولوقا وبطرس بيقول ايه حد يقرأ لنا
التي فيها
ايضا
ذهبت فكرت
الارواح
التي
فيها
اذا عصت
قديما
حين كانت آنات الله تنظر مرة في أيام المرض إذا كان الفلك ابني الذي فيه خلص قليلون أي 8000 برميل الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودين.
طبعا ده موضوع هنتقابل فيه ليتر اللي هي تأملاتنا في الطوفان نفسه. الطوفان كان بمثابة معمودية او هو رمز للمعمودية في العهد الجديد. لكن اللي عايز اقول انه ايه انه دي اخر اية ولم يشفق على العالم القديم انه حفظ النوح ثمينا كارثا للبر اتجلب طوفانا على عالم الفكار. تقالها مرتين بطرس الرسول مرة في رسالة الاولى مرة في الثانية. يعني عايز اقول ان دي كل ما ذكر عن الطوفان في العهد القديم ازاي ان ربنا استخدم الطوفان كمثال يشبه بيه ان الناس ملهية عنه في مجيء قبل المجيء الثاني زي ما حصل في الطوفان. حضرتك بتقول كمان بيقول انه يا ترى شر الانسان قبل ولا يعني اكتر في الوقت ده ولا الوقت ده ممكن يكون اتنين زي بعض بس ما يهمناش انه شر الانسان ضربته قد ايه يهمنا اسلوب الشر. الانسان ملهي عن خلاص نفسه بياكل ويشرب شهوات الجسديه وملهي في الحياه التزوج ويزوج ده مش خطيه فما قالش يصنعون نجاسه لكن هما ملهيين بيدوروا على لقمة العيش بيدوروا على الوظيفة بيدوروا على المركز بيدوروا على حاجة أفضل عربية أكبر بيت أحسن مش عارف إيه مش مكلم بس في كل حتة نلاقي في الناس في مصر ملهية الناس في كل بلد في العالم ملهية. لهية الشيطان لينا دي بيلهينا يا إما بيحط لنا نيدز إحنا مش محتاجينها أنا أصلي عايز أعمل عشان أعمل فول كبير او عايز اعمل علشان مش عارف اجيب عربية احسن او عايز مش عارف اشتغل اكتر فحضر اشتغل يوم الحد ومش قادر اجي علشان محتاج ان انا اسدد ديون بسبب ان انا مثلا رحت عملت اشتريت اجهزة تانية. هل كل ده انا فعلا محتاجه لحياتي؟ انا ما بقولش ده مش خطيه في حد ذاته، الخطيه انه لهاني عن ربنا، او ان الشيطان بيحط الناس. يعني الشيطان ليه طريقتين، يا اما يلهي الناس بحاجات تبدو انها بريئه لكن من كتر المشغوليات ما بقاش عندهم وقت ربنا، يا اما انه بيلهي الناس بحاجات شريره، انه يوقعهم او في تجارب، انه يدخلهم في تجارب متعبه تخليهم مليئين بالتجارب ومشاكلهم عن ان هم يرجعوا ربنا ويتوبوا. فالاثنين دول هم اللي بيصوا بيه ربنا. خدوا بالكم انتم ملهيين، هيجي في يوم الطوفان وخد زي ما الطوفان جه وخد الجميع، في يوم برضو هيجي فجأة من الانسان العنصر الفجائي. يعني من ناحيه البشر ملهيين، ومن ناحيه ربنا هيفاجئ. مش كده بيقول اسهروا وصلوا؟ كام واحد بيسهر روحي طبعا مش مقصود بيسهر بعد الساعه 12 ولا بعد الساعه 2، المهم سهر الروح. كام واحد سهران على خلاص نفسه؟ مشكلة الطوفان، عهد الطوفان، ان محدش دريان وخلاص نفسه ولا حد بيسمع كلمة ربنا. اللي كان بيعمله من 100 سنة هي اللي بتعمله كنيسة دلوقتي. اخرجوا برا وحاولوا تبشروا هتلاقوا ناس بتقبل، وناس كان كمازح في عيونهم، زي ما لوط كده جه يكلم اصهاره ده البلد هتتحرق، كان كمازح في عيونهم. سابوه يتكلم زي ما هو عايز وقعدوا. في الليلة دي مطر نار وكبريت، هو نفذ زي ما نوح وايوب ودانيال يخلصون ببرهم والبلد كلها هلكت. برضه اولاد ربنا هينفدوا في اخر لحظه، بس وظيفتنا كاولاد ربنا مش بس نتوب وننبه الناس. كل واحد فينا نوح، كل واحد فينا عليه وظيفه. ما كانش بالكلام يبقى بان انا مثل للمسيح، هو ده الانجيل اللي عايشه. الطوفان هيجي واخد الجميع، في طوفان جاي ديفنتلي، يعني ربنا مش هينزل كلامه، في مجيء تاني ليا، وفي المجيء ده هيحصل زي اللي حصل في الطوفان، بس العمليه مش عمليه ميه اللي تيجي، ممكن تكون نار، ممكن تكون دينونه، ممكن تكون هلاك، ممكن تكون حروب، ممكن تكون مجاعات، ممكن تكون اي حاجه. مين اللي مستعد ومين اللي جاهز؟ واولاد ربنا مش بس يكونوا مستعدين، ويحاولوا يخلي الناس مستعدين. طيب هنرجع بس عشان نخلص الجزء بتاع الصح السادس. يعني هقرا من صح العدد 9. هزيمة وليد نوح، كان نوح رجلا برا كاملا في اجله، وصار نوح مع الله. ولد نوح ثلاثه بنين، سام وحام ويافس. وفسدت الارض امام الله وامتلأت الارض ظلما. اوقات بنفكر ان الطوفان كان بسبب النجاسه، انهم اتجوزوا، لا، هو نتيجه الشر انهم خدوا وربوا لازم بشر، فبقى في ظلم في المعاملات البشريه، الناس تخطف من بعضها، الناس تظلم بعضها. ده شيء يعني بيضايق جدا قلب ربنا انه يكون في ظلم. وراى الله الارض فاذا هي قد فسدت، اذ كان كل بشر قد افسد طريقه على الارض. فقال الله لنوح نهايه كل بشر قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض. اصنع لنفسك فلكا من خشب كفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقاع، وهكذا تصنعه. 300 ذراع يكون طول الفلك، 50 ذراع عرضه، 30 ذراع ارتفاعه. تصنع كون للفلك وتكمله لحد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية متوسطة وعلوية تجعله، فهنأتي بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد في روح حياة من تحت السماء. كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى. ما الطيور كأجناسها، من البهائم كأجناسها، من كل دبابات الأرض كأجناسها، اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. طيب
نحن كل جفر السر
نعم هنتكلم عن الفلك دلوقتي، هنتكلم عن الفلك. خشب جفر نوع من أنواع الخشب، فيه بيقولوا إن هو البلوط، وفيه بيقولوا إن هو جاز السر احتمال. طيب هنتكلم على الفلك.
في سؤال؟
نعم.
هو هنا بيقول ان هو
هو
وزوجاته
واولاده،
وزوجاته
ما
كانوش لسه عندهم اولاد؟
لا ما كانش
ليه احفاد.
لا ما كانش في جيل ثالث. هم 8 كان هو
السنه دي كلها ما كانش
في ال 100 سنه وخلف ولاده، واولاده ما كانوش لسه خلفوا، كانوا لسه صغيرين في عز شبابهم.
هم 8 هو
ومراته
وثلاثه اولاد
وستاتهم.
طب
كانوا لسه عرسان
دول
100 سنة يا دوبك عريس
مش
عبال ما كون نفسه. العمر كان 800 و900، فهنلاقي
24
ساعه. لا هو بس عمر يسار، هنتكلم عمر يسار ده بعد قبل وبعد الطوفان ليكم. طيب انا عايز اتكلم بسرعه مقاييس وابعاد الفلك من الكلام ده. الفلك لو بصينا نسبه الطول للعرض 6:1 مش كده؟ 650 ذراع ده 6:1. يقولوا انا بكلم هنا عن الضرور الروح القدس في تدوين، لان لما كتب موسى الكلام ده ما كانش حد بيبني فلك او اي سفينه في البحر بنسبه 6:1. كانوا الفينيقيين اللي هم معروفين هم يعني اساطين الملاحه كانوا يبنوا بنسبه 2:1، وبعد كده اللي دخلوا في البحر بقى وسادوا فيه الرومان بعدهم كانوا بنسبه بيبنوا بنسبه 10:1. دول بيبنوا سفينه طويله قوي كده ممطوطه، ودول بيبنوا سفينه عريضه قوي مكعبره. نسبه 6:1 دي ما كانش حد بيعملها. حاليا بعد ما تقدموا في علم بناء السفن وجدوا نسبه 6:1 دي النسبه الصحيحه. كان يعرفه منين موسى عشان
يبين الارتفاع
العشر؟ نعم العشر الارتفاع. انا بكلم لا طول العرض دلوقتي، ما بتكلمش على العشر الارتفاع. العشر ده سليم ما فيهوش حاجه. انا بكلم ان الطول العرض ده 6:1 دي ما حدش وصل لها غير مع العلم الحديث. اوكي. الساعه بتاعته اوكي الطول 300 ذراع عشان ترجمها لكم بالمتر. نتصور 300 ذراع يعني الطول 168 متر وشويه، قولوا 170. وطبعا الارتفاع لانه العشر بحوالي 17 متر والعرض 28 متر، 170 في 28 في ارتفاع 17 متر. اوكي. بيقولوا ان قاع الفلك ده ما كانش مبني على شكل سفينه زي ما احنا متصورين، ان هو كان مفلطح اكتر، فكان اشبه بعلبه زي بوكس. بيقولوا انه لو جبنا مجسمين نفس الشكل نفس البعد ده، واحد زي از بوكس والتاني شكل سفينه بالتكوين الحديث، تلاقوا انه البوكس يساع اكتر بنسبه التلت. عشان نتصور ليه ربنا عمل بالشكل ده، لانه بيساع اكتر ككائنات. قالوا انه حمولة الفلك دي كانت تقريبا حمولة قطر فيه 1000 عربية. شوف لما يبقى قطر السيرك مش ده بيشيل حيوانات، بيحتاج كم عربية عشان يشيل حاجات بتاعت السيرك؟ طبعا السيرك ما فيهوش كل حيوانات العالم، بس ايه في الاخر 20 عربية. ده بيقولوا ده لو جابوا عشان نملى الفلك ده نحط حيوانات باكلها فالف عربية. يعني يونيد يعني it has a lot of capacity، مش محتاجين كل الفلك نملاه لاخره. يعني عشان الناس احنا بنرد ليه ان الفلك ده ما هياش مقاييس مش ممكن انها تتحقق انها تشيل فعلا الكائنات كلها، لا ممكن. طب الحمولة بيقولوا ان 60% من الكائنات الحيوانية بتعيش في الماء. يعني اذا مش محتاج هو ياخد 60% من الكائنات لانها اوريدي في الماء كائنات مائية، فهو محتاج ياخد 40% من الكائنات. 70% من الكائنات اللي على اليابسة اللي هم 40% من التوتال الحيوانات دي حشرات حجمها ايه؟ صغيرة قوي. يعني بتصور انها it's easy انها small. 70% من الكائنات اللي بتعيش على اليابسة حشرات.
مش عايزين
ما هي جات هي لوحدها جاي زحفت وطلعت. انا عرفتش. اوكي. كمان خدوا بالكم هو مش محتاج انه يدخل من كل نوع، هو بيدخل من كل جنس. ازاي؟ نشرح. الكلاب ده جنس، لكن كل نوع من الكلاب ده نوع. هو لما دخل بيدخل ذكر وانثى من كلب وكلبه، وهما بعد كده الانواع بتتزامن بعضها وبتطلع، لان من حسب الجينات ممكن تطلع انواع كلب. نفس الموضوع للخيل مثلا. نعم
مفيش انواع، هو خد نوع واحد.
لا جنس واحد
جنس.
مش نوع.
طب خد منهم ذكر وانثى.
ذكر وانثى.
بعد كده بقى ازاي؟
هما بعد الجينات موجوده. هقول لك ازاي ان سته بلاش سته ده اساسا نوح ومراته. ازاي يطلع منهم الابيض والاسود والاصفر اللي الاجناد دي كلها؟ الموضوع ده موضوع جينات، بس صعب ان مش هشرحه دلوقتي. مش هشرحه مره ثانيه. ده موضوع جينات وتراكم الجينات ومن الجينات.
الطبيعه.
اي صفه وراثيه ما بتورثش بزوج من جينات بتورث بكذا زوج. فحسب الجينات السيده والمتنحيه بتظهر حاجات وبتتفق. ده علم الجينات. انا عايز اقول ان نفس الموضوع ده وحنا، لكن الغلط لو احنا افتكرنا انه هياخد يعني ما نقدرش نقدر نجوز نوعين من بعض خلال نفس الجنس. تقدر نجوز كلب من شكل معين مع كلب، انا مش خبير في سلالات الكلاب يعني، او بنجوز خيل من سلالة معينة مع حصان من سلالة تانية، لان دول في جنس واحد. فربنا ما كانش محتاج يدخل من كل نوع، دخل من كل جنس ذكر وانثى. لكن مثلا لو قلنا الخيل والحمير ده جنس وده جنس، لو اتجوزوا فرضنا ان حاولنا نعمل تزاوج بين جنس وجنس يحصل ايه؟ بيطلع نوع عقيم، نوع البغال. طيب ما بيخلفش البغال معروفه. فعايز اقول ان ربنا لما قال ذكر وانثى كان يقصد من كل جنس، فلما نقلل العدد للاجناس بس مش للانواع لانها تكفي. في واحد من العلماء البيولوجي عمل احصائيه عن الحيوانات اللي موجوده في منطقه نوح اللي هي منطقه العراق وبين النهرين اللي بين المنطقه المتوقع اللي عاش فيها. فقال انه لقى 575 حيوان حجمهم من حجم الفار لغايه الغنم، حجم صغير قوي، موجوده في المنطقه دي. ولقى 297 حيوان بس هما اللي موجودين من حجم الغنم لحجم الجمل، وما لقاش حاجه اكبر من الجمل في المنطقه. لكن هنفترض ان جاله فيله وجاله حاجات اكبر شويه، برده كمان كميته ماديه مش كتير. قالوا انه لو اتحطت كل الحيوانات الموجودة على الأرض بس تاكل ذكر وأنثى من كل واحد مع الطيور ومع الأكل هيبقى يكفيهم نص ساعة الفلك الكافية، مش محتاجين يعني في نص تاني فاضي. فخدوا بالكم إنه ما عنده سنة واحدة، فهو كان محتاج يخزن لهم أكل لمدة سنة واحدة. عنده كمان من 100 ل 120 سنة، نقول 100 سنة اللي قال له ابني الفلك كان عنده وقت يبني الفلك ويحط أكل. أوكي؟ طيب تهوية الفلك لانه ممكن يتخنق، مش كده؟ عشان كده قال له اعمل ايه، في حته بيقول اعمل الباب لا، وقال له حاجه تانية تصنع قوة للفلك وتكمله الى حد ذراع من فوق وتضع باب الفلك في جانبه، المساكن سفليه ومتوسطه وعلويه تجعله، يعني انا كده وصل 3 ادوار. اوكي، طبعا غالبا حط الحيوانات الثقيله من تحت والطيور فوق خالص والحيوانات في الوسط، او حط الاكل في الوسط يعني وكده. اللي عايز اقوله هنا لو ان هو لما نحط فتحه تهويه ارتفاعها دراع 22 بوصه يعني، اوكي، بمحيط الفلك كله بالمساحه دي كلها اللي قلنا 130 ذراع طول وعرض 28 170 سوري متر طول وعرض 28 وبعدين 170 و28 كل ده بارتفاع ذراع تدي مساحة 2460 قدم مربع. الكفاية المساحة دي بتدخل هواء وبتطلع، فلما تكون الفتحة من كل اتجاهات بتساعد على انه الهواء اللي داخل يطرد الهواء الفاسد لبره. مش بس كده، عملها من فوق ما عملهاش من تحت. الهواء البارد بيخش من فوق كثافته اعلى من الهواء السخن، ينزل تحت يطرد الهواء السخن، يطلع الهواء السخن ويخرج. نظام التهوية نظام يعني بارع يعني. كمان وجود الفتحات بيقلل تأثير ضغط الريح، عشان احنا نفكر طب ما ده كان في ريح شديدة الفلك ده ما اتقلبش ليه؟ لأن لما في فتحات الهواء لما بيخش بيروح طالع من الناحية التانية، سيبه كان هو بينزل جزء منه ويحوي الفلك ويطرد، لكن أساسا بيقلل تأثير الريح، الريح مش بتخبط في حاجة مقفولة تروح موقعات، دي بتخش بيروح الهواء مطالع منها فيقلل الصدمات على الفلك. فوجود النافذ ده يساعد على ان الكائنات ما تتخنقش، يساعد على ان الفلك يصمد قدام الرياح، ويساعد على ان التهويه تكون يعني من احسن من افضل ما يكون، نتيجه افضل ما يكون. ده كله ليه؟ لانه ده تصميم الفلك كان من مين اللي مصممه؟ بالظبط. وهنعرف كان ربنا هو اللي اغلق الفلك. طيب اكتشفوا طبعا الفلك، احنا مش هنقعد نتكلم اكتشافات العلمية، لكن اكتشفوا الفلك على جبل أرارات في تركيا لما حصلت هزات أرضية في القرن 19 وابتدت تتكشف. نعم، في قالوا انه أرمينيا، ما هي على حدود أرمينيا وتركيا، لأن تركيا كانت محتلة أرمينيا فكان يعتبر تحت الاحتلال التركي، لكن هي في أرمينيا صح جبل أرارات. ولقوا ان نتيجة الهزة الأرضية باب وقع جزء انهارات ثلجية من على احد الجبال فكشف الفل. ففي بيقولوا تأملات انه جاد ربنا حفظه كل المدة دي محفوظ في التلج علشان يجي الوقت اللي الناس تقدر تقدر قيمته، ولانه بيشهد في عصر لانه ابتداء من القرن 16 او 17 ابتدت الناس تنقد الكتاب المقدس وتقول دي كلام خزعبلات وقصص خياليه وخرافيه واساطير. فربنا بيتمجد في عصر العلم اللي زي ما بيفكرين ان العلم ممكن هو يقف قدام الكتاب المقدس ويقول ده كتاب مقدس خاطئ، لا، ربنا بالعلم يقول لهم طب مش انتوا عندكم الاجهزه العلميه، تعالوا شوفوا الاكتشاف ده. وفعلا لما كشف عن خشب السفينه دي قدروا يعرفوا ان هو عمره يقدر، طبعا العمر ما بيتقالش بالسنه بس بيتاخد برينج، ان هو بين 1200 ل 5000 سنه. احنا عارفين حسب حسابات الكتاب المقدس الطوفان حصل من حوالي 4400 4500 سنه. في لو ده أدلة على الطوفان، لقوا 200 حكاية متسجلة في كل الحضارات بتتكلم عن ناس حصل لهم ديزاستر كارثة عالمية والطوفان ونجوا منها.
قصص شبيهة.
ايه اللي اتفقوا فيه؟ قالوا انه اتفق ان سبب الطوفان سببه اخلاقي، يعني ان كان عقاب من الالهة للبشر، وان واتفق انه في الاله وتبر بقى يسموا الاله حسب حضارته. قال للراجل معين، اختار واحد بطل القصه وقال له انقذ نفسك واهلك، دي كلهم اتفقوا فيها. في حوارات يقولوا انقذ اصدقائك، لكن في النهايه المقربين لي ما تنقذش البلد كلها. كمان في حاجه اسمها شموليه الطوفان، انه كانوا بيتكلموا ان كل سكان، يعني في قصص دي حضرتك بيقولوا ان كل سكان العالم انحدروا من العيله دي اللي نجوا من الطوفان، وكلهم قالوا ان في حيوانات في الحكايه، وان الحيوانات لعبت دور يا اما دخلت في الفلك يا اما انها بعتوها للاستطلاع. احنا عارفين ان نوح بعت غراب وحمامه، ثلاث حمامات او يعني نفس الحمامه ثلاث مرات والغراب للاستطلاع. لقوا وثائق قديمه، احنا كنا كلام كده عن الطوفان جزء منه في اثبات الحفريات لو قد، بس انا بتكلم عن الحاجات المنهجة بكده. لو 33 وثيقة قديمة اتكلمت عن الطوفان، 31 منها اتفقوا على ان اللي نجوا قدموا الشكر لربنا، و30 اتفقوا على ان في الفلكة او السفينة اللي كانوا فيها وقفت على جبل عالي، شوف تشابه. و29 اتفقوا على ان في طيور اتبعتت تستطلع علشان يتأكدوا انه يتسيفنا وان هم ينزلوا من السفينة. في راحوا اردوا قالوا ما هتلاقي الارساليات المسيحية هي اللي راحت في كل العالم، فكل بقى الناس كل حكاية كده وصفة دي ستة تتأثر. طيب هنرد على كده ونقول ايه المصدر مش الارساليات، لان لقوا ان القصص دي مدونة على الواح من الطين في حضارات البلاد دي، بعضها يوصل زمنه لزمن قبل ما موسى كتب سفر التكوين. يعني هم سجلوا قصة محرفة حسب معلوماتهم
كتراث،
لكن موسى كتب بعدهم القصة من بق ربنا صحيح. هم أقدم في الكتابة لكن مش هم الأصح في الكتابة. كمان لقوا بعض الاختلافات المرتبطة باختلافات البيئة. لو كانت الإرساليات هي المسؤولة كانوا هيصلحوا الحاجات، يقولهم لا الكلام ده غلط، دي عادات وثنية، مفيش حاجة اسمها الإله كذا. خدين بالكم تالت حاجة بعضها بيتعارض مع المعتقدات المسيحية، بس زي تبقى من الإرساليات. كان في حكاية حكيناها اسمها ألواح جلجاميش، دي في لقوها في بابل، بس أنا مش هكرر على الكلام عليها زمان. ودي كتبها الملك أشور بني بال نفسه في القرن السابع قبل الميلاد، كتب في نفس الحكاية اللي هو ورثها ورثتها الحضارة بتاعته عن بطل حصل معاه الطوفان اللي هو شبيه نوح. يعني مقارنة بين القصة البابلية في اختلافها في اتفاقها مع سفر التكوين. القصتين يتفقوا في حاجتين، في كذا حاجة، تسعة أو عشر حاجة. الطوفان حدث بسبب تدبير الإله، يعني ما حصلش صدفة. البطل الطوفان عرف من الإله إنه هتحصل الطوفان قبل ما يحصل. سبب الطوفان إن الجنس البشري ده غضبت عليه الآلهة لأنه ساب ربنا. البطل ده هو أهل بيته نجوا في الآخر. ربنا أمر الله، يعني أمر الله البطل بأنه يبني سفينة كبيرة قوي عشان تكفى حياته. في القصتين في متحددة مدة الفيضان مختلفة. المكان اللي رسيت عليه السفينة تحدد، الطيور اللي اتبعتت عشان يعرفوا المية قلت، وثقوا أعمال العبادة اللي هو الذبائح اللي قدمها الراجل بعد ما نيجي من الفلك، وبعدين البركات اللي ادها له الإله بعد ما خرج. كل دي فيها تشابه، لكن في اختلافات. في الكتاب المقدس احنا عارفين ان الطوفان قصة عقاب من الله للبشرية على شره، لكن في القصة البابلية بتتكلم انه الآلهة كانوا خصاء وكان هم اللي قرروا انهم يبيدوا الإنسان. مش هوريكم برضه انه ما هوش في الطباق. نوح خلص لبره، لكن في القصة البابلية دي انه خلص لانه كان في إله من وسط الآلهة دول صاحبه، فلحقوا انه هلحقك انت صاحبي وحبيبي عشان ما تهلكش على بقية الناس. في قصة التكوين بنتكلم عن إله واحد، طبعا قصة اللي بتكلم عن آلهة كتير، والآلهة يقولوا آلهة بقت من شدة الطوفان كانوا مرعوبين وبيصرخوا، طبعا مفيش آلهة تصرخ يعني. أنا عايز أقول لك يعني مفيش اتفاق كامل، لأنه ده بالعكس دليل أكبر على أنه موسى ما خدش من مصادر أخرى. لو كان في اتفاق كامل هنقول يبقى موسى خد من مصادر تانية، مش عرفنا ده من ربنا. لكن قصة الطوفان في الكتاب المقدس قصة بسيطة جدا، ما فيهاش تكلف، ما فيهاش حواشي، قصة بسيطة، ابني بالمأساة دي وخش انت كويس، الباقيين وحشين هنجيبوه. محددة يعني يقولوا ان النوح ده زي الربان الماهر بيحدد، عارفين الربان دايما يكتب في المذكرات بتاعته النوتة بتاعته، في يوم كذا حصل مش عارف نوء وريح، في اليوم كذا اصيب كذا من البحارة بمرض كذا، في اليوم كذا مش عارف حصلت ثورة. فنوح كان بيسجل يقول في اليوم مش عارف الشهر التاني من اليوم الكذا حصل ابتدى الطوفان، بعد 40 يوم وقف، بعدين مش عارف نقصت الميه، بعد شويه افسدت الغراب، بعد شويه وقفت على قمه، يعني محدد بالمواعيد فكانه مسجل المذكرات بتاعته. ففيري سيمبل، ما فيهاش اكتر من كده. اوكي. السبب انتشار قصه الطوفان انها كارثه عالميه. ايه سبب ان كل حضارات العالم من ضمنهم حاجات وصلت لغايه نيوزيلندا واستراليا تحت، ووصلت للناس اللي في الاسكا والناس اللي في الهنود الحمر وفي اسيا وفي افريقيا، كل دول عرفوا منين؟ لانها كانت كارثه عالميه مست البشريه كلها. مش بس كده، ده كمان شاركوا اللي نجوا من الطوفان، خرجوا عارفين اللي خرج من تجربه اليمه جدا، شاف اهله كلهم بيروحوا، فخرج يحكي لاولاده، اكيد حاجه زي كده ما يسكتش عليه. اتحرفت صحيح مع الوقت مع العادات والبيئات المختلفة، لكن جوهر القصة واحد. العلماء اللي حللوا المواضيع اللي هم علماء الأجناس قالوا عشان توصل قصة متحرفة في تفاصيل صغيرة ومحتفظ بالجوهر بتاعها، ده أكبر دليل انه اللي عاصر القصة دي عدد قليل من الناس. لو عدد كبير يحصل تحويرات كتير، لكن لازم يكون عدد قليل، وغالبا عيلة واحدة مرت بالقصة دي، بدليل انه الجوهر القصة رغم مرور الاف السنين ما تغيرش كتير. انا عشان هختم بس الموضوع ده وبخلصنا المره الجايه نتكلم على الطوفان نفسه بقى واللي حصل. طب في نظريات للطوفان، في ناس كتير قالوا طب الحل للطوفان، قالوا في ناس انكروا ان الطوفان حصل، قالوا لا مش ممكن احنا ما نصدقش كتاب مقدس. في ناس قالوا ده حصل موجه تسونامي، في تسونامي طبعا، موجه تسونامي عملت كده راحت الناس غرقت وخلصت، بس ده ما يفسرش ان المايه فضلت المده الطويله دي. احنا عارفين تسونامي اليابان كان شديد، راح جه ما فيش، هو كام ساعه وراح انحصر بس موت الناس. يعني كل موجه ما بتقعدش مده، لكن ازاي تفضل موجات تسونامي مع عاليه لغايه ما تغطي الجبال وتقعد سنه وعشر ايام، يقعدوا جوه الفلك سنه وعشر ايام؟ دي ليها سبب، فما بنصدقش يعني. برضو دي مش نظريه مقبوله. النظريه اللي يعني ممكن يكون مقبوله فيضان اقليمي. يعني فيضان اقليمي؟ قالوا حصلت فوالق وزلازل في منطقه الشرق الاوسط نتيجه فوالق في الارض، اتخلقت الارض. احنا عارفين من الاصحاحات اللي فاتت ان كان الارض ما فيهاش مطر، كان في مظله بخار ميه كبيره، وكانت الارض بتتروي بالندى اللي بيطلع بالليل لان درجات الحراره كانت خفيفه، فكان الارض توزع درجة الحرارة في كل الارض تقريبا واحد، يعني ما كانش فيه حتة قطب وقطب استوى، كانت كلها تقريبا واحدة. النظرية دي بتقول لما حصل فوارق المية اللي من تحت المية الجوفية اللي في الارض طلعت بره نتيجة لخبطة مستوى الارض، الهواء بيحصل عارفين يحصل نوع من اللي هو السكشن، سكشن للهواء، فالهواء راح سحب بخار المية من البحر فراح توقع على المية فحصلت المطر. فبيقول ده كويس. طب هو نظريته بتقول ايه؟ بتقول انه انا اقدر اقول انه اتفق مع كلام القياس، بس ده مش ممكن يكون حصل في العالم كله. المية دي كلها جت منين؟ ده كل المية اللي فاضله دلوقتي في العالم ما تغطيش اكتر، لو توزعت على الارض كلها ما تغطيش اكتر من بوستين 5 سم، يعني بكتير قارب صغير يقدر هو اللي يمشي، واي حاجز عالي زي جبل او بتاع هيوقفه، يبقى ازاي ده طار وفوقه الناس كلها غرقت، مفيش حد يغرق في شبر ميه، يعني ده شبر ميه فعلا او في نظره. فطبعا هو بيقولوا الكلام ده، لكن ثبتت بعد كده ادله اثبتت ان الكلام ده مش مظبوط، اللي هي عشان كده نظريه الطوفان الشامل، ان الطوفان حصل في الارض كلها نظريه سليمه. والدليل على كده هنرجع نقول تفسيرها، بس احنا بنقول ادله عليها. اول حاجة لقوا رواسب، لقوا ايه؟ لقوا ان في رواسب في كل الحاجات الرسوبيات دي، انا مش هخش في الجيولوجيا يعني، بس الرسوبيات دي حاجات بتثبت انه في حاجات ماتت وترسبت، لقوا ان كمية الرواسب دي تيجي دايما مع ترسبات حاجات زي طمي بيشيل المية، والطمي ينشف فتشيل الحاجة، الحاجة اللي اتشالت مع الطمي بتترسب في مكانها. فما الرواسب لو نسبتها قليلة على الكرة الأرضية يبقى غالبا ما كانش فيه طوفان شامل، لكن لو رواسب متوزعة في كل أنحاء الأرض تغطي مساحة 0.5%، 0.5% دي مش مساحة قليلة، مجموع الرواسب في العالم. لو كمان إن في حيوانات ونباتات متحجرة، أوكي؟ في كل أنحاء العالم، عشان تتحجر كائن كامل يتحجر لازم بيسموه سرعة النقل والدفع، يعني حاجة تشالت بسرعة وتحطت واتدفنت بسرعة، يعني اترفمت عليه حاجات واتدفنت قبل ما تبتدي تتحلل، ما ينفع، فلازم حاجة حصلت في خلال ساعات او ايام قليلة وغالبا ساعات. وده ما بيحصلش غير في الفيضانات الشديدة، لقوا ان عشان يلاقوا حاجات مترسبة لازم فيضانات شديدة. فلقوا من ضمن حاجات حيوانات جبال روكي اللي هي موجودة في غرب امريكا وجزء منها في بريتش كولومبيا هنا في كندا، لقوا ان في حيوانات مفصلية زي الجمبري، زي ما جمبري في الجبل، يعني كان في مية فوق ما انحصرت وهو اتدفن، ولقوا فيها حشرات متحجرة من غير تحلل. ولقوا كمان ودي الغريبة جوه الصخور لقوا أسماك، زي سمك دخل جوه صخر. السمك لما يموت يطفع السطح، أوكي؟ وغالبا الأسماك التانية الأكبر بتروح واكلاه، لكن عشان لقي سمك بكامله محفوظ معناه انه حصل فيضان شديد. لما لقوا السمك بيموت في فيضانات دايما يلاقوا ليه طريقة معينة في موته، انه بيسرع الموت فبيبقى ملوي، فتبقى ديله تقريبا منفوف على راسه، وفعلا لقوا اسماك بالشكل ده، ده يقول انها ماتت وهي بتسرع الموت. مش بس كده، لقوها ميتة افواج، يعني لقوا مساحات كاملة اميال مربعه، مش عارف يعني مش فاكر اللي قريته كان كام مساحه، مدفون فيها ملايين الاسماك مع بعض. ايه اللي يخلي ملايين الاسماك تموت في حته واحده بنفس الطريقه بتسرع الموت؟ يبقى فيضان. دي حاجه. لو كمان
ايه الاسماك تموت من الفيضان؟
انحسار الميه،
انحسار الميه ممكن، وممكن يكون شده الفيضان. تخيل انت الموت شديد فبيخبطه في الصخره ممكن يموت، او لانه من الحركه الشديده هو ليه جسم في ضغط عليه، يعني مش كل الاسماك تعيش على كل الارتفاعات اعماق الميه، فلو هو تعرض لضغط شديد مائي شديد وقوه ضخمة من الماء او انحسار شديد الماء فجأة ممكن يموت مكانه،
او الدوامات بتاعت الماء وكثيرة،
ما اعرفش اذا كانت دوامات موت كمان، يمكن دوامات كبيرة لكن انا ما اعرفش.
لا هو اكيد الاسماك الصغيرة اللي مات،
لا كل حاجة،
انما الاسماك الكبيرة مش موت. ليه؟ لانه فضل الاسماك بعد كده، يعني الدنيا ما فيها رمى والسمك ما دخلش الفل، يبقى يتحفظ ازاي؟ ده الاسماك الكبيرة قوي فضلت، الاسماك الصغيرة ما تستحملش الضغط.
ده طبعا مستحيل. لقوا حاجه غريبه، نباتات وحيوانات قاريه فين؟ مناظر بارده. ده دليل انها اتبعت حاجه شلتها من مكانها وديتها. هي لو ليها القدره انها تتحرك مش هتسبح بارادتها هناك، لكن هي قوه جديده هي اللي حدفتها. لقوا مزيد من كائنات حيه مختلفه ببيئات مختلفه مش ممكن تعيش مع بعض حاليا، كانت في حته واحده، دليل على ان في قوه جديده جابتها من هنا ومن هنا ومن هنا، حركه عشوائيه وراحت حدفتها في حته واحده وحصلت مع بعض. ده لو كمان ان اوراق نباتات لسه فيها كلوروفيل لونها اخضر ومحفوظه، متحجره ومحفوظه بالكلوروفيل، ولقوا انسجه وجلد بتاع كائنات فيها لسه صبغات الجلد موجوده. لقوا كمان ودي الغريبه، في مره في صخر من الصخور اللي في امريكا لقوا انفجر الصخر بتالي كانوا بيعملوا تفجيرات، بصوا طلع من جوه الصخر اوعيه فضه ومشغوله جوه الصخر. وده يفكرنا، فاكرين في الاصحاح الثالث بنتكلم عن قايين كان ليه اولاد، واحد اسمه توبال قايين وكان اب كل ايه مش عارف بيصنع اله من الحديد ونعم. فده من تحت الادله بيقول ممكن يكون قبل الطوفان كان في صناعات معدنيه متقدمه، بدليل وصلوا انهم يطعموا بالفضه ويشغلوا يرسموا على الاوعيه المعدنيه. ده فن، فالانسان كان متقدم ما هوش بدائي زي ما احنا متصورين قبل الطوفان. نعم، ما هي اللي حصل دي صخور اترسبت، المايه رفعت ودخلت جوه الصخر وبعدين اترسبت عليها وانحسرت فبقت محفوظه جوه لغايه ما والصخر نشف مع مر الوقت، الرطوبه طلعت منه، وبعدين لما حصل تفجير
حصل تكدس
او تكدس
زي تايتانيك كده
لما غرق. لا والاغرب بقى، على قمم الجبال كائنات بحريه مش بس كده، ده لقوا بحيرات ميه مالحه فوق قمم الجبال، ازاي الميه مالحه تطلع فوق؟ لان كانت المحيطات ارتفعت والميه مش كده بس، ده لقوا بحيره في تركيا، البحيره مليانه سمك رنجه فوق قمه الجبل، جت منين الرنجه فوق؟ كده الرنجه ما بتنطش، الميه رفعتها وانحصرت فضلت لوحدها وتكسرت في البحيره دي، والبحيره هي مالحه صحيح لكن ميه المطر بتجددها وبتخليها دايما محتفظه بكميه الميه، ففيها نسبه ملوحه تكفي ان السمك دي يستمر عايش في نفس البيئه بتاعته وتكاثر، فبقى سمك الرنجه مفصول كجنس لوحده في هذا المكان. ولقوا رواسب ملحيه كمان، و المهم انه حقيقه الطوفان انه
احنا خلصنا،
انا خلصت على كده. هنتكلم ان شاء الله المره الجايه هكلمكم كان شكل الارض قبل الطوفان وايه اللي حصل تغيير بسبب الطوفان فيها. هل في اي سؤال في الاصحاح السادس؟
معنى كده ان كان في العاده ما كانش في بخور،
ما كانش ايه؟
صح،
كان في كل حاجه، بس هنعرف بعد كده ان مساحات البحار كانت مختلفه وارتفاعات الجبال كانت مختلفه قبل الطوفان.
ده اسالك سؤال،
اتفضل.
نحن لما ننزل المطر 40 يوم 40 ليله،
ايوه
المطر كان حلو،
ايوه
صح
صح،
البحار مش قد المطر اللي نزل، قد يعني نزل المطر قد البحار على 100 مره. كيف ضلوا مالح مش فاهم؟
اه لسبب، فيها سبب تاني، في ميه جوفيه طلعت لانها انفجرت ينابيع الغمر، انفتحت طاقات السماء، في حاجة سببين، في مصدرين للميه، انفتحت طاقات السماء وانفجرت ينابيع الغمر، فالميه الجوفيه اللي طلعت ومدوبه معاها الاملاح، بالاضافه للاملاح اللي في الصخور لما بتنزل بتدوب. تخيل انت حضرتك انك يعني لما بتحط حاجه مملحه وتسيبها منقوعه في ميه بعد شويه الميه ايه؟ تبقى مالحه. اوكي، تخيل ان انا عندي الجبال والصخور والوديان دي فيها املاح، وحتى لو نزلت ميه حلوه وغطيتها ابتدت تكسر الصخر وتفتته وتدوب الاملاح اللي فيه وتطلع في الميه، فحتى بعد كده لما تيجي تنحسر هيبقى في املاح.
تاني الميه دي تكون مالحه وتكون حلوه
وتكون في بعض خد يعني مثلا دول حاجات، خليك سان لوران هنا او نهر سان لوران، النهر اتجاهه مش بيصب في المحيط. مره سالت واحد كيبيكوا كان في منطقة شارلوفوا اللي هي تقريبا 600 كيلو هنا، لقينا ان الميه، قال ان الميه هنا مالحه بتاعه النهر على الميه ناحيه مونتريال. قلت له ليه؟ هي جايه من المحيط مالحه وبتتفلتر وهي ماشية على الصخور، فبتحلو كل ما تبعد. مش هي اللي حلوة، احنا فاكرين عشان احنا عندنا النيل هو اللي حلو بيصب في البحر، برضو الماء المالحة لو جاية من المحيط ورايحة على نهر هي نفسها بتتفلتر. ده عمل ربنا بقى عشان يدي المية المناسبة للإنسان من الصخور، وبتبتدي تحجز الأملاح فتبتدي مروحتها تقل كل ما تمشي فيها لغاية ما توصل في حتة تبقى صالحة للشرب. عشان كده بتقوم الحضارات في المناطق اللي فيها مية حلوة، مش لأن هي أساسا مية حلوة وبتتحد في المية المالحة. بالإضافة لأن في حاجات جات من الأمطار بعد كده، يعني عند ساعة الطوفان أكيد تركيبة جغرافية الأرض كانت برضو مختلفة، لكن ده ما معناش ان بعد كده قامت مع نزول الامطار ابتدت تزيد نسبه الميه، تقل نسبه الملوحه في حتت والانهار تتملي بالمطر، لان هيبتدى بعد كده في نظام امطار، وابتدى بالتالي البحيرات بعد ما كانت مالحه شويه ابتدت تحلو نتيجه الميه بتنزل من المطر وما بتجيلهاش ميه مالحه، فطبيعي نسبه الملوحه تخف. لما تبقى نسبه الملوحه تنزل من 10% ل1% يو ماي نوت فيل التيست بتاعها، لكن هي في ملح. بدليل حتى المية اللي بتيجي من النيل يقول لك فيها املاح، كل المية فيها املاح، مفيش مية مفلترة من غير املاح خالص، بس الفكرة ان الملح خف قوي، مفيش مية عادة نظريا يعني 0% صوت.
المية المية بتاع الحنفية ما فيها منرال، فيها املاح بس نسبة خفيفة قوي.
بعد الملك الكون كمان هو هيظبطها،
هتظبطها هو ما دام ادى للانسان فرصة تانية بعد الطوفان يبقى هو مسؤول على انه يدبر له بقية الحياة، فما نقلقش من الموضوع ده. المهم بس هل في اسئله عشان ما خلصنا كده الصحاح السادس عشان المره الجايه نتكلم في السابع والثامن بقى مع بعض اللي هو الطوفان نفسه
مش كده؟
اه طبعا لو حد يحب يقعد
تحت امرك.